الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم في النصف الأول منها عددا من التقارير، منها تقرير من الرمادي عن دعوات لإلغاء حظر التجوال الليلي في شهر رمضان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، حذر سياسيون وخبراء عراقيون معنيون بشؤون الاقتصاد من مغبة المخاطر المحتملة التي تطبعها حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة في العراق على المسيرة الاقتصادية. ويقول بعض السياسيين أن هذه المخاطر ستكون ذات مساس مباشر بحياة الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي. تفاصيل أوفى في تقرير حسن راشد.
بدأت الأزمة السياسية العراقية تطرح ثمارها المرة في معظم قطاعات الدولة، لا سيما تلك القطاعات الحيوية ذات المساس المباشر بحياة الناس كالقطاع الاقتصادي، الذي يحذر الخبراء الاقتصاديون من المخاطر الراهنة والمستقبلية لحالة عدم الاستقرار السياسي على هذا القطاع. رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق آلاء السعدون:
هذا عدم الاستقرار السياسي بالتأكيد له آثار سلبية سيئة على الاقتصاد العراقي. أولا يجب أن نوضح بأنه لا يوجد الآن أي رقابة على تصرفات الحكومة، وهذا أمر مهم جدا. ولا أتوقع عندما يتشكل البرلمان القادم ستتشكل اللجان وستكون قادرة على القيام بأعمالها، خصوصا إذا علمنا بأنه من اللجان السابقة أو من النواب السابقين الذين أصبحت لديهم خبرة في لجانهم لم يحد إلا 65 نائب، وأكثرهم من زعماء الكتل الذين لم يكونوا أصلا في لجان.
وتقول السعدون لإذاعة العراق الحر أن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة السياسية الراهنة ستنعكس بشكل مباشر على حياة الطبقات الفقيرة من المجتمع العراقي.
هناك 115,000 درجة وظيفية معطلة وقد وضعت لها تخصيصات، هذه التخصيصات لم توجه نحو الاستثمار ولم توجه إلى التعيينات فتخفف من البطالة، أموال معطلة في الموازنة لم تصرف. أيضا هناك قانون بنى التحتية الذي هو بمقدار 70 مليار دولار بما يعادل موازنة العراق لسنة كاملة، هذه كانت مبنية على البنى التحتية، على مشاريع الكهرباء وإسارة الماء وإلى البناء المساكن. هذا المشروع تم التصويت على أغلب الفقرات فيه، ولكن بقت بعض الفقرات توقف التصويت عنها لأسباب سياسية، هذا طبعا راح يؤثر بجانب كبير على الاقتصاد العراقي.
وتحذر السعدون من التداعيات الاقتصادية المستقبلية لعدم الاستقرار السياسي.
موازنة لسنة 2011 كيف ستناقش؟ من سيناقشها؟ من سيعرف التفصيلات التي كانت في السنوات الماضية؟ هذا يعني أمر جدا مهم لا بد الانتباه إليه. النقطة الأخرى، إذا على فرض أنه لم تكون هناك جلسة أخرى ولم تكن هناك موازنة ولا تصويت على موازنة، أتكلم عن الميزانية الاستثمارية وجانب الاقتصادي، سيكون الصرف بنسبة 1/12 من السنة الماضية، وراح تكون هناك استمرار للمشاريع الاستثمارية التي كانت موجودة في السابق يعني المستمرة. أما المشاريع الاستثمارية الجديدة فسوف تتوقف إلى أن يتم إقرار موازنة جديدة من مجلس النواب القادم.
على صعيد آخر، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد الوزان إن عدم الاستقرار السياسي أصبح بديلا عن عدم الاستقرار الأمني الذي كان أكبر عوامل إعاقة النهوض بالاقتصاد العراقي.
التلكؤ بالعملية السياسية والإرباك اللي حادث حاليا إلى تأثيرات مباشرة حقيقة سلبية جدا على مجمل العملية الاقتصادية، مثلا على الاستثمار بالطبع. يعني المشكلة الكبرى بالعراق هو جذب الاستثمار والتأسيس للبنى التحتية، قلناها مرارا بعد ما حققنا إنجاز ما في الاستقرار الأمني وكنا على أمل باستدراج الشركات العالمية للشروع بالبناء، ارتباك العملية السياسية هذا كأنه أصبح بديل للوضع الأمني كان متردد.
ويشير الوزان إلى أن إرباكات العملية السياسية هي مفردة من مجموعة مفردات لحالة عدم الاستقرار في العراق.
إرباك العملية السياسية إضافة إلى يعني ورود متغيرات جديدة أيضا تسببت لح يكون لها انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي، مثلا الخوف من انسحاب القوات الأمريكية، الخوف من تدخل إقليمي مرتقب لملء الفراغ، الخوف من إعادة الانتخابات، بل حتى يذهب بنا الخوف من حدوث حرب أهلية لا سامح الله. طبعا هذا الأمر واضح تأثير سلبي على الاستثمار وبالتالي تداعيات أخرى كثيرة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى تكريت، حيث ذكر مواطنون أن سعر اللتر الواحد من البنزين ارتفع إلى الضعف تقريبا في محطات الوقود الأهلية، وإلى 3 أضعافه في السوق السوداء بسبب شح المتوفر منه في المحطات الحكومية التي طالب بعض المواطنين في تكريت بمحاسبة مدرائها. المزيد في تقرير حسام الخطاب.
أزمات متعاقبة تلاحق أبناء وادي الرافدين وتشد الخناق عليهم، ويعجب السامع بعد علمه أن العراق يمتلك أعلى مخزون نفطي في العالم، ويرى طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود في ظل حرارة الجو اللاهبة وشهر الصوم المتعب، كل هذا ليأخذوا بضع لترات من البنزين لحاجة سياراتهم ومولدات منازلهم التي تضيء ليلهم المعتم وتعطيهم نسمات من الهواء، يوازيه استغلال أصحاب المحطات الأهلية هذه الأزمة ليرفعوا سعر اللتر من البنزين إلى الضعف تقريبا.
الحر هذا وإحنا صيام ولزمنا سرة ولما ما وصلنا للباب الساعة بثنتين سدوا المحطات، يعني شنو ذنب العالم هاي الصيام هاي فاين حظة الدوام، يعني داومون دوام حكومة من الصبح للثنتين يسدون الباب وترجع للبنزين، خالف الأهلية كلها إقصابة، يعني اللتر ب750 وبتيخهم، يعني لحد يحاسب لحد يقول عاجل إحنا انتخابات وين صارت الدنيا وين صارت لما انتخبنا وجيبنا وجيبوا كل شيء وكل نتيجة ما بيها، يحجون عن نظام السابق شغال 24 ساعة المحطات تشتغل، وين هسه خلي تشتغل بس بالنهار ما ردها بالليل، يعني ما يصير هالشكل، الله ما يقبلها، يعني هذا الوضع هذا العمل هذا.
والله أزمة حيل أزمة، ما أدري بشو السالفة، تقريبا صار له هذا في 15-20 يوم صار له حيل أزمة، قبل كان مو أزمة، ما أدري شو السالفة، كل واحد يقول حتى يقول محطات ما يجي له بنزين، ما أدري يقولون مصفي عاطل، وكل واحد يجي له يقول له سالفة.
وطالب مواطنون بخروج المسؤولين المحليين إلى الشارع ومحاسبة مدراء المحطات الحكومية ومتابعتهم، وشكوا إغلاق أبواب المحطات ظهرا مع انتهاء الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، رغم أنها دائرة خدمية لا يشملها الدوام الصباحي لباقي دوائر الدولة. أما سعر السوق السوداء فصار أكثر من 3 أضعاف السعر الرسمي، تزامنا مع ضعف الحالة المادية للمواطنين.
المسؤولين بتكريت يطلعون على المحطات مال البنزين ويشوفوها ويبدي يفتحون ويبدي يعزلون إيميل بكيفهم ويفتحون بكيفهم، وهذا أمر مو مرفوض شيء، وصيام وحارة الدنيا زين، ونركض غرب ويشرج على البنزين نقدر سنة بعد ويل وذان هم نايمين ضحى ويجي بس 7 يفتح زين، هذا الموضوع هم مرفوض.
والله ماكو بنزين، صار لنا يومين قاعدين ماكو بنزين، وهذا يوم الثالث ما اعرف، الله يقول جي على الدرب وما والله بايتين، واللي جاي من الفجر واللي هسه ما عاد هسه ما ضل بنزين، يقول ما جي البنزين،
البنزين جاي نشتري، اذا ماكو بنزين نشتري من الشارع 25-30، هالجريمه هاي والله ما سريت، يعني ماكو قانون دوله.
واكد مسؤول طلب عدم ذكر اسمه ان مئات الشاحنات المحمله بالوقود تهرب بشكل يومي الى ايران وباسعار رمزيه عن طريق شمالي العراق ليعاد تصديرها إلى العراق من جديد عبر منافذ وسط وجنوب العراق. أما أحد سائقي شاحنات النفط فقال أنه يحمل نفط أسود بشكل دائمي من أربيل إلى حدود إيران أفغانستان ليعود من جديد بعد التفريغ ليحمل أحد المشتقات النفطية ويعود بها إلى أربيل مجددا.
يحمل نفط أسود من أربيل إلى حدود أفغانستان، أدخل حدود أفغانستان كيلومتر من أفرغ الأسود أرجع على أنزلي، على حدود أنزلي، من أنزلي أحمل غاز وايل أو بنزين على إقليم كردستان أربيل.
يذكر أن أزمة الوقود هذه ليست الأولى، ولكن استمرارها وتفاقمها مع ارتفاع حرارة الجو وصيام المسلمين في ظل شهر الصوم رمضان هو ما زاد الطين بلة، وكذلك أغلاق الكثير من المحلات التي تعتمد على الوقود كالمخابز ولد أزمات أخرى. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
المستمع أو المستمعة الشجيري تقول في رسالتها: سبب الوضع الحالي في العراق المواطن، لأن الحكومة ما أجت من فراغ.
رسالة من المستمع فاضل الحمراوي يقول: تحياتي إلى من دخل قلوب المستمعين قبل بيوتهم، أنا مستمعكم محب النخلة والفرات والجبل، أرجو أن تقبلوني صديقا لكم لأنكم صادقين بحل مشاكل المواطنين في زمن صار الصدق أغلى من الذهب. شكرا لك يا فاضل ولثقتك بالإذاعة.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عسكري من محافظة كركوك، أحب تخاطبون المسؤولين في معسكر كيوان، السبب الرشاوة والواسطات بخصوص التطوع الجديد في المعسكر الذي ذكرته، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الأعزاء، نتابع وإياكم عددا من التقارير بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
ارتاحتي من عذبتيني، ارتاحتي من دمرتيني، فجيت الدنيا علي، نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية، نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية.
انت البركان نار
حالي من دمرتي شمت العالم بيا بجيت الدنيا عليا شمت العالم بيا بجيت الدنيا عليا نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية نشفت دمعات عيونك ماكو بقلبك حنية
مستمعين الكرام شكى مواطنون في الكويت ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان ويقول باعة في المدينة إن الإقبال على التبضع هذا العام أقل مما كان عليه في العام السابق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء الأمر الذي أجبر الناس على الاصطفاف بطوابير طويلة للحصول على وقود يشغلون به مولداتهم المنزلية تقرير سيف عبد الرحمن
يستقبل أهالي محافظة واسط أيام شهر رمضان بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق على مدى السنوات الماضية فيما يقضي معظم أرواب الأسر بالاصطفاف في طوابير الوقود للحصول على مادة البنزين لتشغيل مولداتهم المنزلية في ظل أزمة الكهرباء بعد أن توقفت هي الأخرى المولدات الأهلية من تجهيز المنازل بالإمبيارات لشحة وقود الديزل إحدى ربات البيوت تشكو الارتفاع الكبير في أسعار البضائع والمواد الغذائية لا سيما في ظل ترد الخدمات
السوق غالي والعالم ما عندها وكلها قاعدة وما كل تعيينات والله العنب غالي الطماطة غالية يعني كل الأسعار التمن الطحين كله غالي يعني كم سمعوا برمضان غلوا العالم ما عندها منين يجيب يكون واحد يعني ينزل الأسعار يعاين على حالنا نايتام عندنا ناس مأجرين وقاعدين آجار ما عندنا هذا هو عراقنا الدول وين شوفها مرتاحة وشخاط ما عندهم بقاعهم وإحنا بس الزبايل والأنقاذ واللي لا شوارع مبلطة يعني كلش متأذ معاني كل الكهرباء بس تطلعنا على ساعتين الجر اعتبر دينا مية مين يشتري ثلج ثلج ب 4000 غالب واحنا يعني مين يشتري يومية هل 2000 60000 ايش نشتغل رجال متقاعد
ولا يكفي أحد المواطنين استياء الشديد من تأخير تشكيل الحكومة التي باتت تلقي بظلالها على مفردات الحياة اليومية ويحذر والناس صاحب من غضب الشارع تجاه السياسيين الذين أصبحوا غير قادرين على النهوض بحياة الناس
الجدر مع رمضان حاليا الأسعار غالية والحكومة مقدمة فشي المواطن بالسنوات السابقة كانت الحصة التموينية كليتها جاهزة فالمواطن متراهي مدام حصة التموينية كليتها موجودة يطلع يسوق براحته أم يروح يشتري بنزين للمولدة مالته كهرباء ماكو ثلج غالي خدمات بصورة عامة كلها معدومة كلها تأثر على المواطن المواطن البسيط ولا المسؤول يستلم راتب وخدماته كليتها موجودة مولدته بالباب نفريته ماشية ونطالب من الأساس العراقيين أن يشكلون حكومة يخدمون الشعب لأنه الشعب ما بقى بيه بس يثور عليهم ويوخرهم عن المناصب
وتشهد أسعار اللحوم المحلية بنوعيها البيضي والحمراء وكذلك المواد الأخرى ارتفاعا كبيرا نتيجة للإقبال الشديد على شرائها لا سيما التي تشكل منها المائدة الرمضانية في ظل غياب الحصة التموينية مما جعل المواطن يلجأ إلى شراء اللحوم المستوردة التي غالبا ما تستعمل في الموائد الرمضانية كما يقول أحد الباعة حسين مرواح
اللحوم بصورة عامة أكو إقبال شديد عليها للدجاج الحي أخذ بارتفاع بهذا العام أسعاره خيالية 13,000 للدجاج الواحد وهذا رقم لم يحدث سابقا سعر الكيلو الدجاج 3,000 وربع وهذا رقم قليل جدا هو قياسا للدجاجة وهو دجاج من ناحية الحلال ومن ناحية الشرعية مالته الأسعار ثابتة بس قياسا للأسعار القصابين والموردين ارتفعت الأسعار بارتفاع كبير جدا نتيجة الإقبال على الشراء
ويرى أحد باعة الجملة بأن الإقبال على التبضع العام الحالي أقل بكثير عن الأعوام الماضية ويعزو أحمد الغريري ذلك إلى الأزمات التي يعاني منها المواطن إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة
السنة في رمضان إقبال قليل عاكس السنوات الماضية وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية والكهرباء فالمواطن ما جاي يلاقي يساعده برمضان يعني يهيئ للأجواء الرمضانية اللي احنا متعودين عليها ما جاي تلقيها المواطن أولا الجو حار ثانيا انقطاع التيار الكهربائي الشوارع مغلقة قبل المواطن يعني يتبضع وأشكال من بقوليات من لحوم من شرابة حلويات المواد هذه كلها ما عليها استقبال. الأسعار زادت بالأخص المواد الأساسية اللي تدخل خلينا نقول عليها رمضانيات، البقول مثل الشرابيت مثل السكر، الشاي تعرف حصة ماكو، عالم تحتاج هالشيء هذا، حصة ما يعني انطوا عدس بالحصة بس ينطوك بس عدس، يقطعون المواد كامل، هذا يرفع الأسعار.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وإلى الرمادي، حيث دعا عدد من أهالي المدينة إلى إلغاء حظر التجوال الذي ما زال يفرض بعد منتصف الليل وحتى الفجر. وتقول قيادة شرطة الأنبار إن سبب الحظر مرده قيام الجماعات المسلحة باستغلال عتمة الليل لإحداث خروق أمنية قد تحصل بين الحين والآخر، وتنفيذ عمليات عنف غالبا ما تستهدف المدنيين لإقلاق الوضع الأمني في المحافظة. تقرير أحمد الهيدي.
لليل شهر رمضان المبارك في محافظة الأنبار نكهة خاصة وطعم مختلف عن باقي ليالي السنة العادية، حيث تعج الحياة بشوارع هذه المحافظة بشكل لافت للنظر، وحتى الساعة 12 ليلة ساعة وقت إعلان حظر التجوال من قبل قوات الأمن العراقية، فبعد أن يقضي الصائمون تعبدهم وصلاتهم يتجهون إلى زيارة الأقارب والأصدقاء وإلى تمضية أوقات ما بعد الفطور في المقاهي والأماكن العامة والمتنزهات. إذاعة العراق الحر تجولت في شوارع مدينة الرمادي والتقت بعدد من المواطنين الذين أكد أغلبهم أن الوضع الأمني مستتب في المحافظة بغض النظر عن الخروقات التي تحصل بين الحين والآخر هنا وهناك.
الأمان حلو، الناس مرتاحة، تفتار بوجود الطيبين بوجود الشرفاء، ويعني أمان حلو الحمد لله والشكر على الوضع هذا. والله النبغة جاعد بس يصير حظر تجوال وينقطع المواطن عن المشي، كليتنا ويا الشرفاء وكليتنا ويا الشرطة ويا الجيش ويا أي شريف، احنا كليتنا وياهم ونفديهم بدمنا والله، لأن وقفة مشرفة وهذا الأمان كليته بوجودهم وجود الطيبين، وهذا الأمان وهاي الناس المرتاحة وتفتر وتجوال الحمد لله والشكر.
والله الوضع زين تقريبا الحمد لله والشكر، والعالم دا تطلع بالليل تبقى الحركة مستمرة تقريبا للمعاش، العالم يعني بعد الأفطار وصلاة التراويح يزورون أقربائهم، المساجد الحمد لله عامرة بيها مصلين هواية، صلاة التراويح خاصة بالسوق هنا وحركة مثل ما تشوف. والله تقريبا هذا أحسن إن شاء الله، شوي شوي الأمور تتحسن إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله الأفضل.
الحمد لله حركة زينة، الوضع مستتب، بس مرات تصير حالات استثنائية، فالحمد لله قاعد جاوز شاب العراقي معروف والحمد لله. ووضع رمضان بالذات خاصة الأنبار معروفة بطقوسها بتقاليدها، يعني جار على جار، أبي النهار قاعدين حارة الدنيا نار، كهرباء تعرف أنت ما حاجة أقول لك، فبالليل ما عندنا غير هالكم ساعة بالليل نطلع بها.
عدد من سكنة مدينة الرمادي طالبوا بإلغاء حظر التجوال الليلي الذي تفرضه قوات الأمن العراقية منذ الساعة 12 ليلا وحتى 5 فجرا، مؤكدين أن الأوضاع الأمنية في المدينة مستقرة إلى حد كبير ولا حاجة لفرض حظر التجوال، سيما وأن أغلبهم يمضون ساعات طويلة من النهار في صوم الشهر الفضيل.
حظر التجوال غير ناجح في شهر رمضان خاصة، شهر رمضان هو كلها وراء الفطور، يلا المواطن يقضي شغلته
وراء الفطور فترة قليلة، يعني هم دي يخلوه الساعة 12 بالليل منع التجوال، يعني انت ما تلحق تطلع وراء الفطور تصلي التراويح، بين ما تخلص التراويح منتهية بالتسعة بالتسعة وشوية، خلي منع تجوال ما يخالف، هو شيء زين ما اقول لك مو زين، بس اخره خلي مثلا بالثنتين.
قيادة شرطة الأنبار عزت سبب فرض حظر التجوال إلى الخروقات الأمنية التي تحصل بين الحين والآخر، متهمة الجماعات المسلحة باستغلال عتمة الليل للقيام بعملياتها التي غالبا ما تستهدف المدنيين، كما أشار المقدم علي الدليمي أحد ضباط شرطة الأنبار.
الحقيقة فرض حظر التجوال جاء من أجل مصلحة المواطن في محافظة الأنبار والحفاظ على أمن الأهالي في هذا الشهر الفضيل، خصوصا بعد الخروقات الأمنية اللي حصلت واستهداف رجال الدين في المحافظة.
لإذاعة العراق الحر، أحمد الهيتي، الأنبار.
مستمعين الأعزاء، نتابع وإياكم عددا من التقارير بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
هدية للولي
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعوم،
عسى رمضان مبارك، عسى الله ينعاد على العرب،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
حل، أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضرة التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
وضع الأمنيم كلش تعبانين ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، بسبب تعرض الزراعة في العراق إلى ظروف طبيعية صعبة متمثلة بالظروف المناخية التي من شأنها أن تدمر المحاصيل، قررت وزارة الزراعة شمول القروض الحكومية التي يتقاضها الفلاحون بمبدأ التأمين الزراعي على أن تقوم الحكومة بدفع 50% من قيمة التأمين. تقرير محمد كريم.
أعلنت وزارة الزراعة العراقية شمول مبالغ القروض الميسرة المقدمة للفلاحين والمستثمرين من قبل صناديق إقراض المبادرة الزراعية الحكومية بمبدأ التأمين الزراعي مع تحمل الحكومة ما نسبته 50% من كلفة هذا التأمين، حسب ما أوضح ذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي.
القطاع الزراعي يتعرض إلى كثير من الظروف الجوية أو البيئية غير المضمونة، مثلا حالة جفاف أو وباء مرضي مع حالة الحيوانات. النتيجة المحصلة النهائية الفلاح يطالب الدولة بأنه تعوضه. لو أكو تأمين زراعي يدفع الفلاح كما هو الحال مثلا التأمين في حالة الحرائق على البيوت أو السرقة، ذاك الوقت هو راح يأخذ تعويض من الجهة اللي سوت لتأمين، بدلا من أن يلجأ إلى الدولة والدولة تقول أنا ما عندي قانون ينطيك تعويض. بالمقابل جزء من فلوس التأمين اللي هو 50% الدولة راح تتحمله.
القيسي أشار أيضا إلى الفوائد التي سيعود بها قرار شمول قروض المبادرة الزراعية بالتأمين الزراعي على الفلاح والمستثمر والقطاع الزراعي بوجه عام.
هذه واحدة من الأمور اللي راح تنعش القطاع الزراعي بالتأكيد، هذا راح يخفف عبء على الفلاح والمزارع أو على المستثمر لأنه ما راح يشيل هم إذا لا سامح الله ضرر المحصول ماله أو الحيوان مالته أو المشروع مالته، لأنه أكو جهة ضمنت له التأمين راح يقدر يسترجع المبالغ أمام الدولة اللي هي سلفتها هذا المشروع.
إلى ذلك، ورغم ترحيبه بفكرة التأمين الزراعي على القروض الممنوحة للفلاحين، شدد الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب على أن مسألتي القروض والتأمين غير كافيتين للنهوض بالقطاع الزراعي الذي ما زال يعاني الكثير من المشاكل التي لم تلقى طريقها إلى الحل حتى الآن.
نحن خلي نكون واقعيين، التأمين الزراعي والقروض الزراعية وحدها غير كافية. اليوم يحتاج القطاع الزراعي إلى برامج تطويرية لكل قطاع لوحده من أجل النهوض بهذه القطاعات. على سبيل المثال اليوم نشاهد حقول الدواجن متعثرة، لا يوجد هناك برنامج واضح لتطوير هذا القطاع. المحاصيل نشاهد اليوم تكلفة الإنتاج عالية مع أنه الأسعار غير كافية، فلذلك نحتاج دعم. غلة الدونم، إنتاجية الدونم، لو نشوف اليوم إنتاجية الدونم لو ترتفع راح تحقق فد وفرة كبيرة ودخل كبير للفلاح.
أما الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير فيعتقد أن فكرة القروض الميسرة والتأمين عليها هي أقل جدية وجدوى من الناحية الاقتصادية، فيما لو أن الحكومة قد قامت بدعم الفلاح من خلال المعدات والمستلزمات الزراعية الأخرى.
الزراعة هي المورد الثاني بعد النفط، بس إمكانية استغلال هذه الموارد كيف راح تكون؟ يعني إذا ما مشكلة لجان للمتابعة، ماكو قانون يعني يردع الفلاح في حال عدم استغلاله لهذه الموارد بشكلها الصحيح. إذا ما كانت هناك معدات زراعية تدفع الفلاح يعني يطور عمله، ما كان هذه العملية. يعني أنا لو مصر الفلاح ما عن طريق مطارات الماء وعن طريق تراكتر ودعمه بالأعلاف ودعمه بالمبيدات كان الأمر يكون أكثر جدية. بس الآن من نطير الفلاح 100 مليون وروح يشتغل، أنا أعتقد وجازم في هذا الأمر. يعني خلال يوم تلقي في كبات أربعة مشتري بندقية ومتزوج مرة على مرته وبالتالي ضاع الحاصل وضاع الزرع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة النصف الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا من بغداد عن قرار بتأمين القروض الزراعية الممنوحة للفلاحين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، أعلنت دائرة زراعة محافظة دهوك أنها اتخذت عددا من تدابير من أجل مساعدة الفلاحين، منها توزيع كميات من الوقود على الذين لديهم مضخات وأبار ارتوازية، وتخصيص مبلغ 1,300,000,000 دينار عراقي لنقل منتجات الفلاحين من البساتين إلى العلاوي في مدينة دهوك بحسب كمية المنتوج وبعد الموقع عن مركز المحافظة. تقرير عبد الخالق سلطان.
في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة الزراعية في مجلس محافظة دهوك تم اتخاذ جملة من القرارات الهامة التي من شأنها مساعدة الفلاحين في هذا الموسم. المهندس الزراعي بهجت يحيى مدير عام زراعة دهوك في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى أن من أبرز القرارات التي اتخذت هي مساعدة الفلاحين ماديا في نقل منتجاتهم من القرى البعيدة والنائية إلى مركز محافظة دهوك.
توزيع حصة من الغاز والكوجبة ثانية للفلاحين أصحاب المضخات والآبار الارتوازية لمساعدتهم في ري محاصيلهم الزراعية، ويتم توزيع مادة الغاز وايل بالسعر الرسمي للحكومة. بالنسبة لمساعدة الفلاحين في نقل محاصيلهم كالسنوات السابقة تم مناقشة ذلك في الاجتماع والتي خصصت لها مبلغ 1,300,000,000 دينار. تم الاتفاق على توزيع هذه المساعدات على الفلاحين استنادا على إنتاج كل فلاح من محاصيلهم الزراعية، وكذلك تم مناقشة الأضرار التي لحقت بالفلاحين نتيجة الحرائق أو الظواهر الطبيعية أخرى، وتقرر أن يتم تعويض فلاحين التي تم إتلاف محاصيلهم بسبب الحرائق وخاصة المحصول الحنطة تزويدهم بالبذور والأسمدة بدون مقابل.
يحيى أشار إلى أنهم قرروا أيضا توزيع 108 جهاز خاص بالري عن طريق الرش على الفلاحين المتواجدين في المناطق المتنازع عليها.
توزيع 108 جهاز ري بالرش لمحصول الحنطة، وتقرر أن يتم التوزيع بدون مقابل على الفلاحين في المناطق المحررة والتي تشمل مناطق سنجار وزمار والقوش والشيخان والسميل والبعشيقة، وسوف يتم توزيعها على الفلاحين وفق شروط معينة للاستفادة منها في ري محصول الحنطة وزيادة إنتاجهم.
نعم، بخصوص مزروعات الحنطة والشعير وقلة تواجد عدد المخازن أو ما يسمى بالسيلوات، يعني هل لديكم خطة في المستقبل لتوسيع؟
نعم، هناك خطة لبناء سايلوين في محافظة دهوك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتم تحديد موقعين، الأولى في ناحية روفيا بسعة 40,000 طن والثانية في ناحية باتيل بسعة 30,000 طن.
الفلاحون رحبوا بهذه القرارات لكنهم طالبوا بضرورة الإسراع في دفع المبالغ المخصصة لهم لنقل منتجاتهم إلى مدينة دهوك، كما هو الحال مع الحاج سليم أحد فلاحي قرية بانكي.
راست عندك تسهيلات أو صناعي كوريا بمدكن چه لاي غازي بيدن لاي إنانو برني بيدن لي أجر ببهايك بلنتر بيدن دي بتر تشجيع جوت يوريكاتن.
نتمنى من مديرية زراعة دهوك أن تسرع في توزيع هذه المساعدات علينا، لأننا نضطر يوميا إلى تأجير سيارات لنقل منتجاتنا من البساتين إلى العلاوي في دهوك وهي مكلفة علينا. يذكر أن وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان قد اتخذت الكثير من الخطوات العملية من أجل النهوض بالواقع الزراعي في الإقليم، أبرزها إعطاء قروض تصل إلى 60,000,000 دينار للفلاحين الذين لديهم مشاريع زراعية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت، مع تحيات فريال حسين.
مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى حلقة من برنامج حوارات، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
يا كريم
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
من حق الفنان عبد الستار البصري أن يضمن بطاقته الشخصية إشارة إلى حصوله على جوائز متقدمة في 3 مهرجانات دولية للسنوات 2008-2009-2010، ما يعده تميزا عراقيا وفوزا وطنيا أكثر من كونه فوزا شخصيا له. نجح البصري خلال رحلته الفنية التي قاربت 40 عاما في تجسيد شخصيات مركبة على المسرح أو خلال المسلسلات التلفزيونية، فبين شخصية عبود في مسلسل عالم الست وهيبة والجاسوس أو شخصية ملك الموت إزرائيل، إلى تجسيده لشخصية الشاعر الكبير محمد مهدي جواهري في مسلسل وثائقي يرصد حياة هذا الشاعر الذي ارتبط اسمه ونشاطه بتأريخ العراق المعاصر. الفنان عبد الستار البصري في ضيافة برنامج حوارات، أهلا وسهلا. واحدة من مميزات الفنان عبد الستار البصري روح الدأب والمواصلة عندك.
يعني ما شاء الله بعدك شباب، ولو تقاعدت أنت هذه السنة تقاعد إداري وظيفي.
أحسنت.
لكن ما زلت مقبل على العمل المسرحي والتلفزيوني. ما هو سر هذا التواصل وقدرة على العطاء دائما؟
بالتأكيد ما تفضلت به، أنه ربما يمتاز الفنان وبالذات الممثل الدأب المستمر إلى النفس الأخير. الفنان لا يتقاعد. نعم تقاعدت وظيفيا لكنني لم أتقاعد فنيا. الفنان الممثل خاصة لا يتقاعد مهما بلغ من العمر عدية،
وربما بالعكس يضيف لخبراته وطاقاته وقدراته.
بالتأكيد بالتأكيد. ليس أدل على ذلك أنه ما بعد سقوط النظام وفي الزمن الصعب، في زمن تكاثرت فيه الخفافيش بإراقة الدماء البريئة، لا أقول حصل عبد الستار البصري، وإنما أقول حصل العراق. حصل العراق بتحقيق منجز عالمي كبير بحصول، لا أقول بحصولي على جائزة أول ممثل في مهرجان القاهرة، شرف كبير يعني. وفعلا يعني هنا قدمت هذه الجائزة، أهديتها إلى كل بيت عراقي، أهديتها إلى كل نفس عراقي، أهديته إلى المسؤولين العراقيين عسى أن تحسسوا قيمة الفن.
جميل. هذه الحقيقة أنت الآن توقفني أمام حالة ربما أيضا المستمع الكريم ينتبه لها. لطالما تحول فرد واحد، إنسان واحد، إلى دلالة بلد ومبشر لأمة أو شعب، يعني
بالتأكيد.
هذا المعنى فعلا أخشى أنه يغيب عن كثير من الناس، وبالذات السياسيين وبعض المسؤولين لا يصلون إلى هذه المرحلة من الفهم دور الفرد، الفرد المبدع على كل الصعد، فنانا رياضيا كاتبا مثقفا، في أن يمثل بلد ويمثل الأمته وشعبه.
ولكن ما كانت النتيجة. نحن لا نحرز المنجزات التاريخية لفلان وفلان ومجموعة، وإنما نحن حققنا الإنجاز لبلدي للعراقي. لا أنتظر من دولة رئيس الوزراء، ولا أنتظر من دولة رئيس الجمهورية، ولا أنتظر من وزير فلاني ولا فلاني أن أجلس إلى جنبه ويشاهدني الجمهور بأن المسؤول الفلاني جلس إلى جنب الفنان الذي حصل منجزا، لا إطلاقا. بالعكس أنا أهديت هذا الفوز مثل ما قلت لكل العراق، لكل العراقيين، عسى ولعل إن شاء الله يأتي ممثل آخر، يأتي فنان آخر ويحقق هذا المنجز، دلالة على أنه العراق متواصل وبخير. الساحة الفنية الثقافية المسرحية ما زالت تتطور.
عبد الستار البصري وغيرك من زملائك في الغالب خرجكم المسرح، لكن واقع الحال الآن المسرح لا أقول يختفي، هو يبقى عتبة مهمة ومنبر مقدس في العطاء الثقافي، لكن المسرح بدأ ينحسر بحكم الحضور المؤثر للتلفزيون والتقنيات الحديثة. كيف ممكن أن يوظف فنان مسرحي وفي لتجربة المسرحية يوظف قدراته للشاشة التلفزيونية؟
ربما أنا أختلف معك في الطرح. المسرح لم ينحسر في يوم من الأيام. دليلي على ذلك الآن الوضع الأمني معروف، شيء يعرفه الجميع. في هذا الزمن الصعب يحقق العراق المنجز. المسرح يحتاج إلى أمان. العائلة تذهب ليلا وهذا عرف. الأمان الآن ينقصنا، الأمان ينقصنا أن العائلة العراقية تضع الأمان في جيبها وتتهندم العائلة وتذهب لتشاهد مسرحية ترفه أو تفكر. المسرح فكر وترفيه.
السؤال أنه الآن قدرة التلفزيون على الانتشار والوصول إلى المتلقي قدرة كبيرة جدا، يعني مهما زاد عدد حضور مسرحية واحدة مع كل التقدير، وطبعا لا أقلل من المسرح حتى مفهومة، مهما كان عدد حاضري المسرح فهو لا يمثل شيئا أمام مئات الآلاف أو ربما ملايين من المتابعين للتلفزيون. سؤالي كيف تتحول طاقة الفنان المسرحي والعاشق للمسرح إلى طاقة ممكن أتلقاها كمتفرج من التلفزيون؟
يا سيدي الكريم، لا يمكن تعويض المسرح إطلاقا، لا يمكن تعويض مشاهدة المسرحيات. ولكن الآن للظرف اللي يعيش الفنان العراقي، يعيش العائلة العراقية، اتجه الفنان إلى الأعمال الدرامية، انتشار الفضائيات الكثيرة. هذا أيضا له وجهان. الوجه الأول أنه كثرة الفضائيات يتيه الفرد بين المشاهدات، الأعمال العربية، الأعمال العالمية والأعمال العراقية. انتشار الفضائيات العراقية الآن أكثر من 72 فضائية عراقية. من تشاهد؟ من؟
ربما هنا يدخل معيار الغث والسمين، هنا يدخل معيار الجودة. أحسن. اللي يجذبني وأصد عن الضعيف.
بالتأكيد أنه حضرتك أو أي فرد عندما يشاهد عمل خلينا نقول في رمضان, وأكثر الأعمال هي تنتشر في رمضان, عندما تشاهد العائلة العراقية عمل معين, دراما معينة لحلقة واحدة, بالتأكيد سوف تنجر إلى نهاية. فإذا تاه المشاهد, يعني بقية العائلة يعني في حيرة من أمرها أنه كيف تتابع.
وكأننا فعلا سنأشرفت حالة, هو أنه شاشة واحدة في بيت لمتلقين ربما 5 أو 7 أو 10 أفراد من العائلة.
لا,
تتحكم الشاشة
ليست واحدة. شاشة واحدة الآن في كل بيت عراقي ما شاء الله توجد 4-5 تلفزيونات. يعني هذا يعني
هو هذا مؤشر يبدو أولا للعطش للجديد والمتنوع, وأيضا يشير إلى اختلاف الأذواق.
وحتى الطفل لو تلفزيون تابع الكرتون
جميل. الفنان عبد الستار البصري, ونحن في متابعة لهذا الحوار الجميل في استديوهات إذاعة العراق الحر لبرنامج حوارات. يجلس أمامي الآن عبد الستار البصري الذي حصد مؤخرا عدة جوائز في مهرجانات دولية, وأيضا أذكر عبد الستار البصري في تشمبر في مدينة البياع في التسعينيات يكسب رزقه بشجاعة وبطولة في تلك الأيام الصعبة. اجمع لي هاتين الصورتين.
حقيقة شيء مؤلم يعني أنه فنان عراقي ليس فقط عبد الستار البصري, سبقوني آخرون أنه جلسوا على قارعة الطريق أو افترشوا الرصيف فكتبوا حاصد جوائز الإبداع يفترش رصيف البياع. ظروف كثيرة قطعوا عني الأعمال بسبب عدم انتمائي. يعني أنا منتمي إلى العراق, أنا لا أنتمي إلى أي طائفة, لا أنتمي إلى أي حزب, لا أنتمي
ونعمل انتماء
إلى أي تيار, أنا أنتمي إلى عراق, عراق عراق. فانحسرت الأعمال
متأكد كانت فترة فعلا مريرة,
كانت فترة صعبة جدا
مريرة.
لم يعني لم يجدوا ما ممكن أن يؤذوا عبد الستار المصري, إنه رجل ملتزم, رجل مبدع, رجل. فقالوا لي تنحصر عليه دائرة الأعمال, ضاق بي العيش, ضاق بي. فجلست والحمد لله بقي غصني أخضر ولم ينكسر.
هذه ربما أدعوك لأن تضيفها إلى مجموعة الجوائز والشهادات التي حصلتها.
أتشرف كثيرا.
عبد الستار البصري, المستمع بالتأكيد يتذكر شخصيات مختلفة ودعني أقول متميزة, يعني شيء من الخصوصية في الشخصيات التي اخترتها مسرحيا وتلفزيونيا. أعتقد واحدة من نتائج أو المتاعب اختيار بعض الشخصيات شخصية عبود في مسلسل.
هذه محنة عبود. سميتها محنة عبد الستار البصري.
شلون
14 سنة الآن هذا العمل عرض وما زال عبد الستار البصري ينظر إليه عبود. المشكلة أنه وين عندنا الفرد العراقي مع الأسف ينظر إلى الممثل بالدور الذي يمثله. على سبيل المثال أنا مثلت مسلسلين بدور جاسوس فينظرون إلى عبد الستار البصري على أنه كان جاسوسا. هل ممكن أن عبد الستار البصري كان جاسوسا؟ التمثيل مع الأسف يعني قلة الوعي, عدم اكتمال النضج الفكري.
ودعني أضيف صفة لنكن إيجابيين, أنه شكل من أشكال قدرة إقناعك للشخصية بحيث ترسخت
البصمة البصمة التي
هذا وجه جميل. يعني
لا هذا أتشرف به, ولكن أن يساء في الشارع في إلى آخره. يعني أنا أعتبر هذا جزء من الثقافة العامة, يعني
ضريبة الشخصية. دعنا نقول النجومية في المجتمع العراقي ليس كمثلي من المجتمعات, لنكن صريحين. يعني كثير ما يتعرض الفنان والمشهور إن صح التعبير إلى شكل مشكل مضايقات, هي تعبير عن الحب لكن بطريقة
بالأسلوب. ليس هناك أسلوب يعني حتى يؤدي أنه يظهر إعجابه, وإنما يظهر بكلمات مع الأسف يعني أقولها من هذا المنبر.
عند اختيار الشخصيات ألا تخشى أنك ستدفع ضريبتها أم تضع مهنيتك كفنان؟
لا بالتأكيد المهنية هي في المقدمة, يعني لا داعي لأنه لينظر ما ينظر. المهم أنه هذا عمل أؤديه يعني كأي ممثل آخر عربي أو عالمي أتشرف.
هناك في الجانب الكوميدي
نعم
كنت مؤدي كوميدي مميز, يعني أجدكم يعني ابتعدت عن هالمنطقة.
الكوميديا والتراجيديا هذا موضوع أثير قديما, هل أنا كوميدي هل أنا تراجيدي. أقول في عام 1980 حرصت على جائزة أفضل ممثل في العراق لدوري في مسرحية كوميديا قديمة كوميديا سوداء, أنا والفنانة الكبيرة أطال الله في عمرها سليمة خضير. حصلت على جائزة أفضل ممثل قمة السوداوية, عام 1980. عام 1986 حصلت على جائزة أفضل ممثل في مسرحية قمة الكوميديا. أنا أسألك أو أسأل أين تضع عبد الستار البصري، هل كوميديا أم تراجيدي؟ أقول الممثل هو مشخصاتي، يمتلك أدواته الداخلية، أينما ترميه يقف على رجليه إذا كانت كوميديا أو إذا كانت تراجيدي.
إذن هو بحاجة دائما ليضخ مرجعياته من الناس ومن الحياة. ها؟
نعم أكيد.
كيف تلتقط صورك اليومية؟ كيف تلتقط الشخصيات في الشارع؟
أنا معجب جدا يعني، وأنتمي إلى الأدوار المركبة لسبب بسيط جدا، كي أظهر وما زلت أريد أن أظهر قدراتي. يعني أنا محطتان في حياتي أقلقتني، أداؤها أقلقني. الدور الأول مسرحيا ألا وهي دور إسرائيل ملك الموت. كيف يا سيد الكريم تتخيل؟ هل أحد منا شاهد إسرائيل؟ بالتأكيد لا. كيف إذن سيمثل عبد الستار البصري دور إسرائيل؟ مثلته والحمد لله في بغداد، في القاهرة، في ألمانيا، والحمد لله أدينا الدور. وأشير إلي حسب ما قال البروفيسور روبرتو في ألمانيا أن هذا الممثل لم يكن عربيا، هذا الممثل أدى شخصية عالمية. هذا أولا.
ولتكن الشخصية الثانية المثيرة للقلق دعني أقول والاهتمام هي الشاعر الكبير محمد مهدي جواري. باختصار كيف تقف أمام تجسيد شخصية الجواهري؟
أحسنت. لم تقلقني شخصية الجواهري كإنسان، لا، إنما أقلقني تاريخ العراق. الجواهري هو تاريخ العراق، وتاريخ العراق هو الجواهري. الجواهري في حياته السياسية والفنية والأدبية والشعرية والعاطفية عوالم متصارعة. كيف سيؤديها عبد الستار البصري؟ الحمد لله جسدنا هذه الشخصية، ولكن يبقى السؤال هو للمتفرج العراقي أو المتفرج العربي، كم اقترب عبد الستار البصري من الجواهري؟ كم ابتعد عبد الستار البصري عن الجواهري؟
وكم سعدنا بلقاء الفنان عبد الستار البصري، عسى أن يطل دائما بأدواره ومساهماته المميزة في الدراما العراقية مسرحا وتلفزيونا. شكرا لك ولفرصة الحوار معك.
شكرا لكم وشكرا لإذاعة العراق.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.